صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن سنة إلهية، وهي أن الله تبارك وتعالى أعد أمة ومجموعة من الأمة الإسلامية العامة لكي تحفظ للأمة الإسلامية مبادئها وحضارتها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف لن يضر ارتداده، لأن هناك فئة تحفظ هذا الدين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال في آية أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هناك قوم أعدهم الله لأن يكونوا مناعة وحصانة لهذه الأمة الإسلامية. من هذا المنطلق نحن نطرح هذا السؤال لنجيب عنه من خلال هذه المحاضرة. السؤال: ماذا أسهم التشيع في بناء الحضارة الإسلامية؟ مذهب أهل البيت منذ زمان الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام حتى يومنا هذا، ما هي الإسهامات والإنجازات التي قدمها التشيع للحضارة الإسلامية؟ ما هي الإنجازات التي قدمها مذهب أهل البيت للحضارة الإسلامية بحيث أصبح ركنا لها ومنبعا لصفائها ومصدرا لعطائها؟ ما هي هذه الإسهامات والإنجازات؟ لا يمكننا في هذا الوقت المختصر استعراض جميع الإنجازات التي أبداها مذهب أهل البيت في تشييد الحضارة الإسلامية، ولكن نكتفي بذكر عدة معالم وملامح لهذه الإنجازات الكبيرة. المعلم الأول: ماذا أسهم التشيع في علم الفلسفة الذي لولاه لما قامت للحضارة الإسلامية قائمة؟ الفلسفة الإسلامية ماذا أسهم فيها التشيع؟ هناك من غير الشيعة من كان فيلسوفا كابن رشد والغزالي، ولكن فلاسفة الشيعة ماذا أسهموا في هذا المجال العلمي الدقيق؟ هنا تبرز إلينا عدة أسماء على مستوى التاريخ الإسلامي. ابن سينا من أقطاب الفلسفة، وهو من شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، صدر المتألهين ملا صدر الشيرازي من أقطاب الفلسفة الإسلامية، السيد صاحب الميزان سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب كتاب تفسير الميزان، السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر صاحب كتاب فلسفتنا، الكتاب البكر الذي لم يردف ولم يشفع بمثيل إلى يومنا هذا. هؤلاء النجوم السواطع في أفق الفلسفة الإسلامية، بحيث لا يستغني باحث في مجال الفلسفة الإسلامية عن مراجعة نظريات هؤلاء وأفكار هؤلاء. كتاب الشفاء لابن سينا، كتاب الميزان للطباطبائي، كتاب فلسفتنا لمحمد باقر الصدر، كتاب الأسفار الأربعة لملا صدر الشيرازي. هذه الكتب أمهات ومراجع أساسية في علم الفلسفة الإسلامية. حتى لا أخرج عن الموضوع، ندلل في كل علم على نظرية مهمة أثرت ذلك العلم وبرزت من خلال مذهب التشيع. ماذا قدم فلاسفة الشيعة في مجال علم الفلسفة؟ من أبرز النظريات وأعظمها في هذا المجال نظرية الحركة الجوهرية التي ابتكرها ملا صدر الشيرازي، نظرية الحركة الجوهرية. هذه النظرية أصبح لها تأثير على كثير من المباني الفلسفية وعلى كثير من المدارس في مجال علم الفلسفة، نظرية الحركة الجوهرية. أشرح لك هذه النظرية باختصار شديد. هنا أمران: الأمر الأول، الحركة على أقسام. هناك حركة مكانية، هناك حركة زمانية، هناك حركة كيفية، هناك حركة عرضية، هناك حركة جوهرية. الإنسان ينتقل من نقطة إلى نقطة، هذه حركة مكانية. الزمن ليل يعقبه نهار، شتاء يعقبه ربيع، هذه تسمى حركة زمانية. هناك حركة كيفية، لاحظ هذه التفاحة التي تتكون في الشجرة، هذه التفاحة تنمو من صورة إلى صورة، كانت تفاحة خضراء أصبحت صفراء، أصبحت صفراء فاقعة. التغير من لون إلى لون هو حركة
تسمى حركة كلفية. وراء هذه الحركات كلها حركة مكانية أو حركة زمانية أو حركة كيفية، هناك حركة جوهرية. مثلا أنت الآن جالس في المحاضرة تسمع أفكار متعددة، عقلك يتحرك حول هذه الأفكار، عقلك ينتقل من فكرة إلى أخرى ومن معلومة إلى أخرى ومن مادة إلى نتيجة. حركة العقل ليست مكانية ولا زمانية ولا كيفية، حركة العقل حركة جوهرية. العقل في صميمه يتحرك، العقل في جوهره يتحرك. هذا الوجود المسمى بالوجود العقلاني، هذا الوجود يتحرك من معلومة إلى معلومة أخرى، هذا يسمى بالحركة الجوهرية. الأمر الثاني، نطبق الحركة الجوهرية على مسيرة الكون. كيف نطبق الحركة الجوهرية على مسيرة الكون؟ عندنا حركة عرضية وحركة جوهرية في مسيرة الكون. العلم أثبت أن هناك مصدر، هناك مادة، هناك بناء. الطاقة هي مصدر كل شيء في هذا الكون. المادة هي الذرة، المادة هي المنبع للمواد السائلة الصلبة الغازية. البناء، البناء ماذا يعني؟ كل ذرة تعيش هذا البناء، حركة الإلكترونات حول النواة، حركة الإلكترون حول النواة بناء لكل ذرة، بناء لكل وجود مادي. حتى المجموعات الشمسية إنها تتحرك حول نجم أو نجمين أو ثلاثة، هناك نواة يدور حولها الإلكترون، هناك مجموعات شمسية تدور حول نجم أو نجمين أو ثلاثة. هذه الحركة هي حركة ماذا؟ حركة عرضية. كل شيء في الكون يتحرك، ما في شيء واقف، ما في شيء ساكن. العلم يثبت أن كل ما في الكون يعيش حركة. هناك قوى أربع تحرك هذا الكون كله: الجاذبية التي تشكل المجرات، القوة النووية الشديدة التي تربط الكواركات من أجل تكوين البروتونات والنيترونات، القوة النووية الضعيفة التي تساهم في النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة، القوة الكهرومغناطيسية أيضا لها وظيفة أخرى تحفظ إلكترون الذرة السالبة الشحنة في مدارها حول النواة الموجبة الشحنة. قوى أربع تدير حركة الكون كله. كل شيء في الكون يخضع لحركة، يخضع لهذه القوى الأربع. هذه الحركة الكونية الشاملة حركة عرضية تكشف عن حركة أعمق. حركة الإلكترون حول النواة هي حركة عرضية، حركة مادية تكشف عن حركة أعمق. تلك الحركة الأعمق هي الحركة الجوهرية. ملا صدر الشيرازي قبل 200 سنة اكتشف نظام الحركة. ملا صدر الشيرازي هو فيلسوف وليس فيزيائي وليس عالم جيولوجي. ملا صدر الشيرازي مجرد فيلسوف اكتشف نظام الحركة لهذا الكون كله. قال كل ما في الكون يعيش حركة عرضية تكشف عن حركة جوهرية. تكشف أن الوجود يتحرك في داخل صميمه، الوجود يتحرك في جوهره حركة تكاملية متصاعدة. إذن وراء الحركة العرضية حركة جوهرية، كما مثلنا في الليالي السابقة. في الليالي السابقة كيف الإنسان امتلك روح؟ أنت الآن تمتلك جسد وتمتلك روح، كيف ملكت الروح؟ ملكت الروح عبر حركة جوهرية خاضتها المادة إلى أن تكونت الروح عبر هذه الحركة الجوهرية. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، هذه كلها حركة لكن حركة جوهرية ليست حركة مكانية. هي النطفة علقت بجدار الرحم وثبتت، هي ما تتحرك حركة مكانية، هي تتحرك حركة جوهرية تتحرك في جوهرها وصميم ذاتها. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، حركة تكاملية. ما الذي حصل؟ ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني الروح توفرت نتيجة هذه الحركة الجوهرية. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الملا صدر الشيرازي نظرية الحركة الجوهرية، وصار لها تأثير وامتداد على النظريات والبحوث الفلسفية منذ يومه إلى يومنا هذا. هذا شاهد على إسهام التشيع في مجال علم الفلسفة. نجي إلى المعلم الآخر. المعلم الآخر علم الكلام. ما هو علم الكلام؟ علم الكلام هو علم العقائد. ليش سموه علم الكلام؟ لأن أول مسألة أثيرت في علم العقائد هي كلام الله. هل أن كلام الله قديم أم أن كلام الله حادث؟ أول مسألة أثيرت في زمن المتوكل العباسي البحث حول كلام الله، لأن هذه المسألة أصبحت منطلقا لعلم العقائد. سمي علم العقائد علم الكلام، مع أنه لا يختص بالكلام، لأن أول مسألة فيه كانت البحث حول كلام الله. سمي علم العقائد علم الكلام. علم العقائد من الذي شيده؟ من الذي أسس أركانه ومبانيه على مدى هذه القرون؟ علماء الشيعة هم الطليعة في علم الكلام، هم الطليعة في علم العقائد. هؤلاء هم الذين بادروا إلى تأسيس هذا العلم لحفظ العقيدة الإسلامية، فجاء منهم المفيد عليه الرحمة، وجاء منهم المرتضى، وجاء منهم الشيخ الطوسي، وهكذا توالى العلماء في مجال علم الكلام. من علماء علم الكلام نصير الدين الطوسي. نصير الدين الطوسي له كتاب تجريد الاعتقاد، وهذا الكتاب ما زال منهج يدرس في الحوزات العلمية. كتاب تجريد الاعتقاد له شرح من قبل العلامة الحلي، شرح تجريد الاعتقاد. تجريد الاعتقاد كل علماء السنة شرحوه، مع أن المؤلف شيعي. القوشجي
من أجل علماء إخواننا أهل السنة كتب شرحا وافيا على كتاب تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي. طبعا إذا تقرأ كتاب تجريد الاعتقاد شوف الخاتمة، الخاتمة في الإمامة تحدث عن التوحيد، النبوة، العادل، المعاد، بعدين ختمه بالإمامة، جعل البحث بالإمامة هو الخاتمة. القرشجي ما يؤمن بالإمامة، شو يسوي لما وصل إلى هذا البحث وهو يشرح الكتاب؟ أنشأ هذين البيتين من الشعر، قال: فاق النصير، يعني نصير الدين الطوسي، فاق النصير بحسن تجريد له لكنه فيه أساء الخاتمة. كتابه كله جميل لكن لما وصل للخاتمة بحث الإمامة أساء لكتابه. فاق النصير بحسن تجريد له لكنه فيه أساء الخاتمة. يا خاتما بالسوء حسن كتابه، أو ما خشيت عليك سوء الخاتمة؟ هناك من علمائنا الحجة الشيخ علي الجشي رد عليه ببيتين آخرين، قال له: فاق النصير بحسن تجريد له وأزاده حسنا بحسن الخاتمة. يا راميا بالسوء حسن كتابه، السوء فيك فخلته في الخاتمة. علم الكلام من أعظم العلوم العقلية عمقا ودقة. علم الكلام ما زال متداولا بشكل متكامل ومتطور لدى علماء الشيعة الإمامية، إلى أن جاءت محاولات، مبادرات، جهود السيد محمد باقر الصدر، أضاف لعلم الكلام الذي هو من أعظم العلوم العقلية دقة وعمقا، أضاف إليها دليل حساب الاحتمالات، فكتب كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. هذا الكتاب مو كتاب فلسفة ولا هو كتاب رياضيات، وإن استخدم الرياضيات لكنه كتاب في علم الكلام. وضع السيد الشهيد كتاب الأسس المنطقية للاستقراء من أجل تشييد دليل جديد على وجود الخالق، على إثبات النبوة، على إثبات الإمامة، بحيث يكون هو الطليعة في الأدلة، وهذا الدليل يعبر عنه بدليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات طبعا هو دليل في علم الرياضيات وموجود، لكن السيد الشهيد أضاف إليه مباني وأضاف إليه أركان تجعل منه دليلا مفضيا لليقين، بحيث يزول احتمال الخلاف عند ممارسة هذا الدليل لإثبات أي معتقد من المعتقدات. فأضاف إلى علم الكلام الإسلامي مبحثا مهما ضروريا لحفظ عقيدة الإسلام على مدى القرون الآتية. هذا تأسيس لخمسمائة سنة إلى الأمام، إضافة دليل حساب الاحتمالات لعلم الكلام. ما عندي مجال أن أدخل في شرح دليل حساب الاحتمالات بالنحو الكافي والوافي، أنتم تعرفون أن دليل حساب الاحتمالات يعتمد على أركان ثلاثة: تجميع الظواهر، تفسير الظواهر بفرضية تنسجم مع اجتماع الظواهر، التناسب العكسي بين درجة صدق الفرضية ودرجة احتمال اجتماع الظواهر لعلة أخرى. خل أضرب لك مثال. الآن مثلا نحن نقوم بتجربة تجربة، جربنا 1000 نوع من الحديد في 100 ظرف من الظروف، وجدنا أن كل حديد يخضع لدرجة معينة من الحرارة يتمدد، حديد يتمدد بالحرارة. نيجي نطبق دليل حساب الاحتمالات. الركن الأول تجميع الظواهر، جمعنا الظواهر، قمنا بتجربة على 1000 نوع من الحديد، أنواع مختلفة، تجربة على 1000 نوع من الحديد في 100 ظرف، يعني في 100 حالة مثلا. زين، نجي إلى الركن الثاني، تفسير هذه الظواهر بفرضية معينة. نحن نقوم بتفسير هذه الظواهر 1000 مرة في 100 حالة، نفسرها بأن هناك ملازمة بين الحرارة وبين التمدد، هذا التفسير الذي نضعه. نجي إلى الركن الثالث، يجي واحد يقول لك لا، احتمال ما في ملازمة، يجوز ما في ملازمة بين الحرارة وبين التمدد، لعل هذا التمدد نشأ صدفة، لعل هذا التمدد نشأ لعلة أخرى غير الحرارة، ما في ملازمة بين الحرارة والتمدد. هنا أنت تقوم بمقارنة بين احتمال استناد هذه الظواهر للصدفة أو احتمال استناد هذه الظواهر للحرارة، فأنت أمام فرضيتين تقارن بينهما، بين الفرضيتين تناسب عكسي. يعني إذا درجت احتمال استناد الظواهر إلى الصدفة درجتها 2%، إذا درجت احتمال استناد الظواهر إلى الحرارة درجة 98، بينهم تناسب عكسي، كلما زادت الفرضية الأخرى تضاؤلا ازدادت الفرضية المطروحة للتفسير شنو؟ صعودا، إلى أن تصل الفرضية المفسرة إلى حد اليقين الرياضي. عموما في مجال علم الكلام أبدع علماء التشيع إبداعا بارزا وظاهرا. نجي إلى معلم آخر، معلم ثالث غير علم الفلسفة غير علم الكلام، معلم ثالث واضح، علم النحو. هذا علم النحو علم من علوم اللغة العربية. علم النحو من هو المؤسس له؟ أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام، الذي أسس علم النحو بإشارة من الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، فابتدأ أول قاعدة في علم النحو: الكلمة اسم وفعل وحرف، فالاسم ما دل على المسمى، والفعل ما دل على حركة المسمى، والحرف ما دل على معنى في غيره. بدأ علم النحو بهذه القاعدة أبو الأسود الدؤلي. بالمناسبة أبو الأسود الدؤلي هو عالم وفي نفس الوقت وجيه في قومه. معاوية كان يحاول يصطاد هؤلاء الوجهاء أصحاب الإمام علي عليه السلام بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين، كان معاوية يصطادهم إما بالترغيب إما بالترهيب. بعث إلى أبي الأسود الدؤلي حلوى مضمخة بالزعفران، حلوى شامية مضمخة بالزعفران كي يجلب قلبه. وصلت هذه الحلوى في إناء معين وضعت، أقبلت ابنته الصغيرة ابنة أبي الأسود الدؤلي ما تدري ماذا، فتحت الإناء أخذت شيئا من الحلوى ووضعتها في فمها، التفت إليها أبوها أبو الأسود الدؤلي، قال يا بني لا تأكلي منها، هذا سم ذعاف بعثه إلينا معاوية ليستميل قلوبنا عن محبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وإذا بالبنت على البداهة وهي طفلة صغيرة تقول أبي الشهد المزعفر يا ابن هند نبيع إليك إسلاما ودينا، فلا والله كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. الرابع علم العروض. تعرفون أن الشعر العربي يعتمد على علم العروض. من الذي اخترع علم العروض ومن الذي شيد أركانه؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي. الخليل بن أحمد الفراهيدي كان عالم في اللغة أيضا، له كتاب العين في علم اللغة، وهو من أسس علم العروض. الخليل بن أحمد الفراهيدي من وجهاء الشيعة، من المعروفين بالتشيع للأئمة الطاهرين آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. سئل الخليل بن أحمد، قيل له أنت شيعي تؤمن بإمامة علي بن أبي طالب، ما هو دليلك على أن علي بن أبي طالب هو خليفة رسول الله بلا فصل حقا؟ ما هو دليلك؟ قال عندي دليل واحد، احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل. الكل احتاج إلى علي من شارق وغارب، ولم يحتج علي بن أبي طالب إلى أحد غيره. دليل إمامته احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل. تجي إلى العلم الخامس، العلوم المادية، علم الطب في ذلك الزمن كان نجمه الساطع ابن سينا، وهو من علماء الشيعة. تجي إلى علم الكيمياء في ذلك الزمن مؤسسه نجمه الساطع جابر بن حيان، وجابر بن حيان ما زالت النسخة الخطية لكتابه في الكيمياء موجودة في مجموعة من جامعات بريطانيا، موجودة هذه النسخة. النسخة الخطية تتصدر بهذه العبارة، حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق. عندما نأتي إلى علم الأدب، إلى حقل الشعر، فحول الشعراء هم من الشيعة، سواطع علم الأدب هم من الشيعة. الفرزدق وهو من واجهات التشيع الذي وقف أمام هشام ابن الحكم عندما أراد أن يصل إلى الكعبة فلم يستطع، فرأى زين العابدين يطوف والناس حوله يتبركون به، فقال أصحابه من هذا؟ فقال لا أعرفه. قال الفرزدق أنا أعرفه، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت، يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه، إلهي ما جرى القلم. وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجب.
الكويت ابن زياد الأسدي. الكويت من ألمع الشعراء العرب وكان شديد التسير. الكويت المعروف بقصيدته البائية: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. بنو أحمد آل النبي ورهطه، بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. المتنبي شاعر العربية كان شيعيا شديد التشيع. المتنبي الذي قال في الإمام أمير المؤمنين: وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. أبو نواس شاعر الخمريات والغزل هو من الشيعة، هو النجم الساطع في شعر الغزل والخمريات، لكنه كان من الشيعة. أبو نواس الذي أمسك بالبغلة الشهباء للإمام الرضا عليه السلام وقال: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، والله لما برى خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى، وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. أبو نواس طلب منه المأمون العباسي، قال له: لم لم تمدح علي بن موسى بعد أن استلم ولاية العهد؟ لم لم تمدح علي بن موسى كما مدحه الشعراء والأدباء؟ وإذا بأبي نواس يجيب: قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام البديهي، لك من رائع الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت: لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. ومن المتأخرين تعرفون شاعر العرب محمد مهدي الجواهري، وشعراء اللامعون كمصطفى جمال الدين والسيد حيدر الحلي وأمثالهم. إذن فحول الشعراء هم من هذه النبتة، هم من هذا المنبع، ألا وهو منبع التشيع. ووراء هذه المعالم كلها ماذا قدم التشيع للحضارة الإسلامية مضافا لهذه العلوم، مضافا لهذه الحقول؟ المذهب الوحيد الذي قدم التضحيات والدماء لأجل الإسلام هو مذهب التشيع. مذهب التشيع منذ زمن علي بن أبي طالب، وهو يقدم الأبطال، وهو يقدم الدماء، وهو يقدم التضحيات. على مدى التاريخ ما برزت تضحيات ولا برزت بطولات في سبيل نهضة الدين وفي في سبيل الحفاظ على أسس الدين وكيان الدين كما صدر من شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. حركة الحسين بن علي، حركة زيد بن علي بن الحسين، حركة الحسين بن علي صاحب معركة فخ، حركة أبناء الإمام الكاظم عليه السلام، استمرت الثورات والحركات كلها تصدر عن منبع واحد ألا وهو منبع التشيع. قدمت هذه التضحيات والبطولات في سبيل الحفاظ على الحضارة الإسلامية الناصعة. كل هذه البطولات نبعت من أمير المؤمنين علي عليه السلام، أمير المؤمنين الذي جسد رمز العدالة في زمانه. دخل عليه ابن عباس في بيقار منطقة العراق وهو يصلح نعله، يعني ما يأخذ لنعل جديد، يعني يصلح نعله، وهو يصلح نعله التفت الإمام إلى ابن عباس قال: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل؟ قال: لا شيء سيدي. قال: إنها خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. والله ما أرجأ من دنياكم شيئا، وإنما هي قطيفتي التي جئت بها من المدينة. يعني أنا جئت من المدينة ما أخذت منكم شيء وما أخذت من دنياكم شيء، هي نفس قطيفتي وقميصي الذي جئت به من المدينة أرجع به إلى المدينة مرة أخرى. علي برمزيته للعدالة قدم التشيع أنه مذهب عدالة، لا مذهب مساومة ولا مذهب مداهنة، مذهب عدالة. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أجلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ الحسن بن علي رمز السلم الاجتماعي، الحسن بن علي رمز السلام، رمز الوئام، الحسن بن علي الذي ضحى بكل ما عنده في سبيل حقن الدماء، وقال لحجر بن عدي: والله لو كان مثلك عشرة لقاتلت، والله إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها، إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي. الحسن بن علي والحسين بن علي رمز الكرامة، رمز العزة، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يرضى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها، عثيرا إذا عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، وبات على حر الثرى صريعا، وأصبح قبره قبلة للأحرار، تزحف الملايين منذ يومه إلى قبره المبارك تزحف الملايين وهي تنشد: حسين يا حسين، إذا شئت النجاة فأذر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما، عليه غبار زوار الحسين. هنيئا لزوار هذه الليلة الذين يحتشدون حول قبره وهم ينادون: حسين يا حسين. الصرخات تتعالى عند قبره هذه الليلة، الآهات تتعالى عند ضريحه هذه الليلة، كل يقف عليه ودموعه تنحدر على خديه مناديا: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على من غسله دم والتراب كافور والقنا الخطي نعشا، وفي قلوب من والاه قبر لا نستطيع أن نصل إليك هذه الليلة، لكن قلوبنا عند قبرك أبا عبد الله، أرواحنا ترفرف عند قبرك أبا عبد الله، نحن من بعيد أقصى نبلغك سلامنا، نحن من بعيد أقصى نخاطب زوارك هذه الليلة: يا زائر ضريح حسين عني بلغ رسالة، عندي رسالة أريد أن تبلغها ضريح الحسين، يا زائر ضريح حسين عني بلغ رسالة، وصل للضريح قول ومن كل عين همالة، صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر من عالم، صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر من عالى، صدق راسك على الخطي يجرى من الوحي آيانا، وإذا ما هو حسينا ساعد الله قلب الإمام زين العابدين، هو الذي دفن جسده وهو اليوم يدفن رأسه، هو الذي يتحمل هذه المسؤولية عندما أودع جسده في التراب، وقف على شفير القبر وأن تقطع القلوب، أن تقطع النفوس، ونادى أبا حسين: حبيبي يا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. وفي هذا اليوم يأخذ رأس أبيه ويأتي به إلى القبر، كيف حال رأس الحسين؟ تدري رأس الحسين كل جراح، كل لكمات، كل جراح. زين العابدين وضع رأس أبيه على المنديل يمسح الدماء عن خده، يمسح اللكمات عن عينه، يمسح هذه الأمور عن وجهه المضيء، ثم يلفه في لفافة بيضاء وينزله إلى نحر الحسين، وكل العائلة معه، كل الأطفال معه، كل النساء معه، ينادون: وحسينا
باب العقيلة زينب
وظلت تنادي يا يساوي يا نساوي وظلت تنادي يا يتامى ويا نساوي شيلوا تراب القبر خلي بنظر حسين وبنظر تكفين لا بقى من غير تكفين واقعد معه وما اريد هالدنيا الدنيا
ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفور ولا مدوا عليه رداء عار تجور يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من دنيه نقرأ الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه 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 بصوت عالي عشر مرات يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم بعض المرضى المنظورين اللهم من عليهم بالشفاء والعافية فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا الله الدعاء لصاحب الأمر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.